اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك من انزعاج الضجيج. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ورقيقة هادئة نهديها لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن للصخب والضجيج أثرا خفيا على الصحة ويؤدي إلى أمراض مختلفة، فالضجة التي تسمع في المدارس أو في أماكن العمل تؤثر سلبا على الصحة مع مرور الوقت، مما يؤكد أهمية الاسترخاء والمحافظة على الهدوء. فما هي تلك التأثيرات المزعجة للصخب وكيف يجلب الفرد الهدوء لسلامته؟ أهلا بكم من جديد. أما أهم الآثار والأمراض المرتبطة بالتعرض للضجة والصخب بشكل مستمر ومطول فهي: أولا، المشاكل السمعية المرتبطة بالضجيج، سواء على المدى القريب السريع أو البطيء المتراكم، من أصوات أبواق السيارات وأنواعها القبيحة إلى الأجراس أو صافرات القطارات القريبة من المنازل أو ضجيج الطلبة في الفسح والقاعات المغلقة أو التدريب الموسيقي الصاخب. وللمحافظة على السمع من آثار الضجيج وإزعاجاته النفسية، لابد من الابتعاد قدر الإمكان عن أماكن الضجة ومسبباتها، أو أن الأطباء يشيرون بفتح الفم والتدريب على ذلك حين سماع أصوات عالية مفاجئة كمفرقعات أو طلق ناري أو تواصل رهيب لبعض الآلات الصناعية. شكرا على متابعتكم، ومن مطار الضجيج المزعجة والمثيرة لظهور الأمراض أنه: ثانيا، الضجيج يحدث أمراضا قلبية وعائية. إن الضجة مرتبطة بتطور الأمراض القلبية الوعائية عند الإنسان، فتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التعرض للضجيج مرتبط بارتفاع ضغط الدم، ومرتبط بزيادة حدوث احتشاء في العضلة القلبية، خصوصا إذا كانت الضجة في الليل لأنها ترفع مستويات الكورتيزول في الجسم. كما أن الضجة مرتبطة بتطور أمراض أخرى مثل الصداع والإرهاق والقرحة المعدية. ثالثا، الضجة تؤدي إلى زيادة التوتر والأمراض العصبية. تؤكد الدراسات مستمعينا الكرام، ومع تمنياتنا أن نسلب من الآثار الضارة للضجيج، إلى أن التعرض المستمر للضجيج مرتبط بتطور أمراض عصبية ونفسية، فالضجة تسبب اضطرابات في النوم وتتورا وعصبية والغضب السريع، وتسبب الضجة أيضا اضطرابات في الكلام والتحدث وعدم القدرة على التركيز واضطرابات في التفكير، كما أنها تضعف الجهاز المناعي وتجعله عرضة للأمراض بشكل كبير. ومن مضار الضجيج المزعج، رابعاً إن الاضطرابات العصبية والتعب العصبي تسبب ارتفاع الضغط الدموي وارتفاع ضربات القلب وإفراز الجسم لهرمون الأدرينالين والكورتيزول المرتبطة مع تعرض الإنسان للضجة. أيها الكرام، شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم تاج لنا، فلتعلم تاج لنا هذا الحجاب.
حجابنا بين الملا ارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا.
هذا الحجاب الأكرم تاج لنا، فلتعلم تاج لنا هذا الحجاب.
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين.
هذا الحجاب الأكرم
تاج
لنا،
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العتمة رضعتها في الروضة من عمة وخالتي وساحة مضيئة.
هذا الحجاب الأكرم تاج لنا،
فلتعلم
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من كانون الأول عام 2021 ميلادي. في العاشر من شهر آذر عام 1317 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من كانون الأول عام 1938 ميلادي، استشهد في مدينة كشمر بشمال شرق إيران وعلى يد عناصر الملك الجائر رضا خان البهلوي العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس. وقد ولد السيد حسن المدرس عام 1870 في إحدى القرى التابعة لمدينة أردستان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا شيرازي، وبعد فترة عاد إلى إيران ليبدأ جهاده ضد النظام الملكي الجائر، فانتخب نائبا عن طهران في المجلس الوطني الإيراني، وبدأ جهاده إلى جانب الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، مما زاد العداء بينه وبين الملك الإيراني آنذاك رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور، فخطط الأخير لتصفيته في خطوة لعزل الدين عن السياسة، إلا أن السيد المدرس وضمن تأكيده على أن ديانتنا هي سياستنا وسياستنا هي ديانتنا فرض رأيه على النظام، الأمر الذي دفع برضا خان إلى نفيه إلى مدينة كشمر ومن ثم تنفيذ خطة اغتياله. في 25 من ربيع الثاني عام 288 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم والطبيب أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني الصابي. وقد ولد ثابت بن قرة عام 221 للهجرة في منطقة حران في بلاد بين النهرين، وكان مجيدا للغتين اليونانية والسريانية، ودرس في مدارس بغداد. ولثابت بن قرة مجموعة قيمة من المؤلفات، منها الذخيرة في علم الطب والمفروضات. وأخيرا وفي 25 من ربيع الثاني عام 368 للهجرة ولد في مدينة قرطبة بإسبانيا الحالية الفقيه والأديب والمحدث أبو عمر يوسف بن عبد الله المشهور بابن عبد البر، وكان من كبار علماء وأساتذة النحو والفقه في عصره، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الاستيعاب حول صحابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبتنا اليوم نريد أن نعرفكم على مفتاح جميع الخيرات.
أجل يا أصدقاء، جميع الخيرات جعلت في بيت وأن مفتاحه هو
ماذا؟
نعم، إنه الصدق.
الإنسان الصادق أيها الأحبة هو بيده مفتاح جميع الخيرات،
والعكس صحيح يا أصدقاء، الذي لا يملك الصدق فهو كاذب، ولذلك يحمل بيده مفتاح جميع الشرور.
فإن الشرور كلها اجتمعت خلف باب مفتاحه ماذا؟
أحسنتم، إنه الكذب.
وأعوذ بالله من الكذب.
أعوذ بالله من الكذب. طيب يا أصدقاء، لنبحث في جيوبنا عن هذا المفتاح ولنرى أي المفتاحين نحمل، هل هو مفتاح الصدق أم لا سمح الله مفتاح الكذب؟
نعم يا أصدقاء، صحيح ما قلتم. فإن هذا المفتاح لا يوجد في الجيوب، بل إنه
في الأعمال يا حنان.
نعم يا جنان.
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا جميلا ومهما جدا.
هل تعرفون ما هو هذا الموضوع؟
أكيد يعرفون الأصدقاء. ما هو الموضوع؟
إنه موضوع يتعلق بضرورة تعليم الأطفال الحلوين أن يقولوا الصدق، حتى لو كان قول هذا الصدق يضر بهم أو يؤذيهم.
نعم يا حنان، لأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي قد أمرنا بقول الصدق، والشخص الكذاب لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه أي أحد.
إذن تعالوا معنا يا أصدقائنا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا معا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام كان هناك قرد يعيش في الغابة هو وعائلته. تعود هذا القرد على العمل منذ الصباح حتى المساء، حتى يوفر كل ما يطلبه ابنه الصغير قرود وابنته قرودة. كان يحبهما كثيرا وكان يشتري لهما أشياء كثيرة. تعالوا يا أحبائي الحلوين نتابع قصة هذا القرد مع عائلته، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
قرود يا قرود.
نعم يا أمي. نعم،
ألا تذهب مع أبيك؟
نعم نعم سوف أذهب، ولكن بعد أن أنتهي من تناول الطعام.
حاول أن تأكل بسرعة، فأبوك بانتظارك يا صغير.
نعم يا ماما. حاضر يا أمي حاضر.
أين أنت يا قرود؟ لقد تأخرت يا ولدي.
هل سمعت أباك ينادي عليك يا قرود؟ هيا بسرعة.
سوف أذهب حالا.
أين أنت يا قرود؟ يا قرود.
نعم يا أبي نعم، أنا قادم أنا
هي
قادم.
هيا بسرعة يا قرود، هيا بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر.
مرحبا يا أمي.
مرحبا يا قرودة.
أمي.
نعم.
هل تسمحين لي أنا أيضا أن أذهب مع أبي؟
وماذا تريدين أن تفعليها يا قرودة؟
أريد أن أساعد أبي في عمله،
ولكنه ربما يتأخر في الغابة.
أين أنت يا قرود؟
لا بأس، يعجبني كثيرا أن أذهب مع أبي لكي أساعده.
تأتينا معنا؟ هل تعرفين كم سيكون جمع الموز وبعض الفواكه عملا متعبا يا قرودة؟ ها؟
يا ولدي يا قرود
يا قرود، أنا أعرف أنه عمل متعب، ولذلك قررت أن أساعد أبي حتى لا يتعب لوحده.
كم أنت طيبة يا قرودة.
ماذا قلت يا أمي؟ هل أذهب مع أبي أم لا؟
حاضر يا قرودة، اذهبي ولكن اهتمي بنفسك.
شكرا شكرا يا أمي شكرا.
أين أنت يا قرود؟
هيا اذهب الآن، هيا يا أولادي هيا اذهب.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهب الأب إلى الغابة لكي يجمع الموز، وكانت معه هذه المرة ابنته قرودة. وكان قرود في الطريق يضحك ويضحك، لأنه كان يسخر من أخته قرودة بسبب مجيئها معه ومع أبيها.
كم جمعت من الموز يا قرودة؟ ها؟
لقد جمعت 25 موزة يا أبي.
جيد جيد يا قرودة، لقد أصبحت شاطرة في جمع الموز
يا أبي.
نعم يا ولدي يا قرود، هل جمعت الموز مثل أختك قرودة؟
نعم يا أبي، لقد جمعت منه الكثير.
جيد يا قرود، وكم جمعت من الموز؟
لقد جمعت حوالي 50 موزة يا والدي.
هذا جيد.
ومتى سنعود يا أبي؟
هل بدأت تشعرين بالتعب يا قرودة؟
نعم قليلا.
يمكنك أن تنامي قليلا لو أردت، فأنا وأبي نريد أن نجمع موزا أكثر.
نعم يا قرودة يا بنتي، يمكنك أن تنامي قليلا بين الأشجار.
حاضر يا أبي، سوف أنام قليلا، أشعر بنعاس شديد.
فرصة رائعة لو نامت قرودة، سوف أخذ منها بعض الموز الذي جمعتها وأكله. هيا بنا،
هيا يا قرودة، هيا اذهبي ونامي هناك بين الأشجار، وعندما ننتهي من العمل أنا وأخوك سوف أنادي عليك.
حسنا
أعزائي، لما ذهبت قرودة إلى النوم استغل ذلك أخوها قرود، فذهب إلى الموز الذي جمعته وأكل 5 موزات كاملة بدون أن يعرف ذلك الأب، ثم قام بسرقة 5 موزات أخرى وخبأها لكي يأكلها في وقت آخر. أحبائي، بعد أن عاد الأب ومعه قرود وقرودة عادوا إلى البيت، فرحت الأم كثيرا بعودة ابنتها قرودة، وقد فرحت أكثر عندما عرفت أنها ساعدت أباها في العمل، فسألتها وقالت لها:
كيف حالك يا قرودة؟ ألا تشعرين بالتعب؟
بخير يا أمي، لا لم أشعر بالتعب لأن أبي سمح لي أن أنام قليلا هناك بين الأشجار.
نعم هي نامت وبقيت أنا أعمل مع أبي.
وهل نسيت أن أختك أصغر منك بكثير يا قرود؟
نعم يا قرود،
ثم أنها تخرج إلى العمل لأول مرة.
نعم هذا صحيح.
نعم يا أبي نعم، أنا كنت أمزح فقط، فأنا أحب أختي كثيرا.
هيا لنرى كم جمعتم من الموز. هيا
اسمعي يا أم قرود، أنا جمعت 100 موزة وقرود جمع 50 موزة، أما قرود صغيرة المحبوبة فقد جمعت 25 موزة، أليس كذلك يا قرود يا حبيبتي؟
نعم نعم يا أبي هذا صحيح، لقد جمعت 25 موزة.
إذن اذهبوا أنتم وارتاحوا قليلا بينما أقوم أنا بحساب عدد الموز ووضعه في مكانه المخصص.
وهو كذلك. هيا يا أولادي هيا.
هيا هيا.
وراحت الأم تقوم بحساب موزة موزة حتى تتأكد من العدد الصحيح، ولكنها بعد أن انتهت من حساب الموز وجدت هناك نقصا 10 موزات كاملة، فصاحت الأب وقالت له:
يا أبا قرود،
نعم.
هل أنت متأكد من عدد الموز الذي جمعته والذي جمعته قرود وجمعه قرود؟
ولماذا تسألين يا أم قرود؟ هل هناك مشكلة؟
نعم نعم يا أبا قرود، هناك نقص في الموز حوالي 10 موزات.
أعتقد أن قرود قد اشتبهت في جمع الموز. لا بأس، فهي تعمل معي للمرة الأولى يا أم قرود.
وكيف؟
هي قالت لقد جمعت 25 موزة، ولكني أعتقد أنها قد جمعت 15.
أنا أفضل أن تسألها لتتأكد. ربما هناك سبب آخر في نقص عدد الموز.
سبب آخر؟ لا. ماذا تقصدين يا أم قرود؟
لا أعرف، ولكني متأكدة أن قرود لا تكذب.
هذا صحيح.
ثم أنها شاطرة في الحساب.
صحيح.
اسألها وسوف تعرف منها الحقيقة.
حسنا، سوف أسألها. حسنا.
أحبائي، بعد أن سأل الأب ابنته قرودة، تعجبت قرودة كثيرا وقالت له: